حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه الآيات امتداد للآيات قبلها في قوله سبحانه: ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله. فإن حديث عن أحوال هؤلاء الكافرين والمكذبين، وبخاصة الذين كذبوا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وادعوا الدعاوى وظهر فيهم التكذيب جليا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، وحينما تعسفوا في ما طلبوه من محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال: أيقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، إلى آخر الأمور التي طلبها تعسفا وتعنتا. وكما قال الله عز وجل: ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فتأتي هذه الآيات أيضا في نفس المساق والمسار في الدعاوى العريضة. فقال سبحانه: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا ملائكة أو نرى ربنا. ولاحظ أن الله عز وجل نعتهم بهذا النعت، وقال الذين لا يرجون لقاءنا، وربط مواقف الإنسان أي إنسان في سلوكه في الدنيا في قضية الإيمان باليوم الآخر، هذه قضية قرآنية متصلة ومتواترة في كتاب الله عز وجل. فدائما الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، الإيمان بلقاء الله ورجاء لقاء الله، هذه إذا استقرت حقيقة يقينية في قلب العبد فإن سلوكه يستقيم. أما إذا لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يرجو لقاء الله فإنه يكون على أشد ألوان وأنواع الانحراف، ولهذا يكون مستكبرا ويكون كله عتو وكله تعنت. ولهذا قال هنا: وقال الذين لا يرجون لقاءنا. فلو كانوا يرجون لقاء الله، يؤمنون بالله، يظنون لقاء الله عز وجل، ما كان حالهم على هذا النحو. والمراد به طبعا الكفار، أي كفار، وإن كان المخاطب الأول لهذا هم كفار قريش الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة، لاستبعادهم وتعنتهم. فقالوا إذا كان كانهم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردتنا أن نؤمن فأنزل علينا الملائكة نراهم. فكانوا أولا يطلبونها من الأنبياء أو جاء معه ملك فيكون معه نذيرا، ثم طلبوها لأنفسهم. وهذه المقولة أيضا طلبها غيرهم من الأمم السابقة، ولهذا قالوا فيما قال النخل: وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. وكذلك أيضا قال: أو تأتي بالله وملائكة قبيلة، كما في نفس في سورة الإسراء. ولكن الله عز وجل قال في المقام الآخر: ولو أننا نزلنا إليهم ملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. فغالبا الذي صاحب التعنتات والذي يطلب المطالب البعيدة والتي ولو جاءت فإنه لا يؤمن ولن يؤمن، أولا لأن الإيمان شيء يضعه الله عز وجل في القلب، وهناك نوع من الاستعداد والتجرد والسلامة من الهوى وتحري الحق، هذه كلها إذا وجد في العبد أعانه الله عز وجل وهداه. أما إذا كان متعندا وكثرت مطالبه فهذا دليل على أنه لم يؤمن لا بالله ولا باليوم الآخر ولا يرجو لقاء الله. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة. ثم تدرجوا في طلب أكبر، قالوا أو نرى ربنا، طبعا في الدنيا، وإلا في الآخرة يراه المؤمنون، في الآخرة يراه المؤمنون كما دل على ذلك النصوص من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، إن المراد هنا بالدنيا. فقال لو رأينا ربنا حتى نؤمن بك رسولا. وقال الذين يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. قال الله عز وجل لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. فهذا لم يكن الدافع له طلب الحجج الحقيقية ولا طلب البراهين، وإنما كان الدافع له هو الاستكبار. وهذا يجب أن نعلم أنه من الطبع البشري إذا لم يتحرى هو بنفسه الهداية، وإذا لم يتجرد من الهوى. ولهذا في هذه السورة سيأتي حديث عن الهوى، لأن تحري الحق وطلبه يعين الله عز وجل عليه صاحبه. أما صاحب الهوى والذي مستكبر، ويبدو أن الاستكبار هنا استكبار في أنفسهم، لأن أحيانا قد يظهر الإنسان الاستكبار ويظهر عليه مسالك المستكبرين من الاستهزاء والسخرية واحتقار الناس، وقد يكون استكبار في نفسه بمعنى يستحقر ويزدري لكن لا يظهر. وهذا صلى الله عليه وسلم أيضا من أشد أنواع الصدود وأسباب العمى وأسباب الضلال. فإذا رزق الله العبد بصيرة وأنار قلبه بحيث يكون سليما من الهوى ومتحريا للحق ومتلمسا له ولا يستبعده من أي مكان ومن أي جهة صدرت، وهذه قضية دقيقة، وهو أن الإنسان يكون مفتوح القلب يتحرى الحق ويتلمسه من أي جهة، ولا يصده هوى ولا يصده استكبار في نفسه ولا يصده أعراف جاهلية أو تقاليد قبلية أو اقتصار على قوم أو على جنس أو على فئة أو على طائفة أو على حزب، وإنما يتحرى الحق ويسأله ويسأل عنه. ولهذا الذي يعينه الله عز وجل فيكون منفتحا وصادقا وسالما من الهوى، سالما من المعوقات، وأكثر ما تكون معوقات إما داخلية من الاستكبار والاحتقار والازدراء، وقد تكون بأسباب أنه هو إما أن يكون من أصحاب مقامات رفيعة في قومه، كما في أبي جهل وفي غيره، كان يقول يعني كانوا يتنافسون على الرئاسة ويتنافسون على الصدرات، فيقول فيكون هذا سببا في صدوده، أو يكون هوى، أو يكون نوع من التحزب، لا يقبل إلا من قومه، لا يقبل من فئته، لا يقبل من طائفته، لا يقبل إلا، هذه كل أسباب صدود عن الحق. والذي هنا أنهم استكبروا في أنفسهم، وأكثر علامات الاستكبار في احتقار الآخرين وازدرائهم إما علنا وإما في داخل النفس. ولهذا من آثار العمى أو من أسباب العمى والضلال والصرف عن الحق هو فعلا أن ينعقد القلب على ازدراء الناس وعلى احتقارهم. فبعض الناس قد يتفوه بهذا ويتعالى، وبعض قد لا يتفوه بهذا، وإنما في داخله لا يكترث بالناس، وهذا نسأل الله السلامة من علامات سوء المصير وسوء المنقلب وعدم الانفتاح على الحق. ولهذا قال سبحانه لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، والعتو هو أيضا التجبر والطغيان. ولهذا لا تصدر هذه المقولات من طلب الملائكة وسواء لهم أو للأنبياء، تأتي الملائكة معكم أو تأتون بكذا أو تنزل أكتب النقرأ أو تكون كذا وكذا، هذه كل استكبار. ثم قال الله عز وجل يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. الملائكة سوف يرونهم، لكن متى؟ لأنهم قالوا لو رأينا الملائكة حتى نؤمن، وإذا كنت نبيا فأرنا الملائكة، ولكنهم لا يرجون لقاء الله عز وجل. ولو كانوا يرجون لقاء الله ما قالوا هذا، لكن الله عز وجل قال يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. كان سيأتي الآيات بعد هذا أن الملائكة تتنزل يوم القيامة يوم تشقق السماء بالغمام ونزيل الملائكة تنزيل، ستأتي بعد قليل. فرؤية الملائكة ليست بشرى للمجرمين، وقد يكون رؤيتهم في مقامين، يرونهم عند قبض الأرواح ويرونهم يوم القيامة عند الحساب. من الآيات التي تدل على رؤيتهم عند الوفاة ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا على بحر. وكذلك ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم إلى آخر الآيات. فهذا مقام يرى فيه المجرمون الملائكة، كما أن المؤمنين أيضا يرون الملائكة عند الوفاة كذلك، ولكنها رؤية حسنة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. رؤية الملائكة ليست خيرا للمجرمين ولا للكفار ولا للمكذبين، ولهذا قال سبحانه يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. اختلف هذا التفسير، هل القائلون هم الملائكة أم الكفار؟ ولكل قول ولكل رأي ولكل يعني دليل، وقد أشار إلى ذلك الإمام ابن كثير رحمه الله. قال ويقولون حجرا محجورا، أي وتقول الملائكة الكافرين حجرا، الحجر هو المنع، ومنه أيضا سمي الحجر الذي عند الكعبة لأنه جزء محجر، وأيضا لا يطوف معه الطائف وإنما يطوف من ورائه. كذلك سمي العقل حجر لأنه يعقل الإنسان ويحجزه عن الأمور المستكرهة والأمور التي لا يقبلها أولو الألباب. إن في أهل في ذلك قسم الذي حجر، فالحجر هو المنع. ولهذا قال الشيخ التفسير أي وتقول الملائكة للكافرين حرام محرم عليكم الفلاح اليوم حجرا محجورا، يعني أن الفلاح والنجاح وهذا وقته وهذا وقت النتيجة عند الوفاء أو يوم القيامة أيضا، فحرام عليكم الفلاح حجرا محجورا. و ثم ذكر القول الآخر عن التفسير الآخر أن أي عودا معاذا، فيحتمل أنه هذا ما ذكره من إلى آخره، ولكن إلى آخره تقول أن نفس الكفار يقولون حينما يرون العذاب ويرون يقولون حجرا يعني منعا أو عودا، بمعنى لا لكن كلام لا قيمة له. كان يوم يرون الملائكة يقولون أيضا حجرا محجورا، بمعنى أنهم يستعيلون لأنهم رأوا بوادر العذاب نسأل الله السلامة. ثم قال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذه أيضا قضية كبيرة جدا، وبخاصة في إذا تأملنا سياق الآية سياق الحج مع الكفار، لأن لما قال عدد الوقال الذين لا يرجون لقاءنا، قضية كلها في العاقبة وفي المصير ويوم القيامة، والإنسان أيضا يرى مصيره حين وفاته، ومن مات قامت قيامته. فالله عز وجل أيضا يذكر هنا نوعا من فيه تأنيث وفيه توبيخ وفيه زجر ووعيد للأحياء الذين يعني تعالى أن تستيقظ قلوبهم أن أعمال الكفار لا تنفعهم، يعني مهما كانت من أعمال كالجبال في الدنيا فإنها لا تنفع. فالله عز وجل يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه في المقام الآخر أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وفي الآية الأخرى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذن أعمالهم لا قيمة لها في الآخرة ولا وزن لها مهما كانت من ذات أثر حسن في الدنيا، قد تكون أعمال بر وقد تكون أعمال فيها خير وقد تكون فيها قصد فيها يعني الأشياء لها آثار على أهل الدنيا حسنة، لكن في الآخرة لا تنفع لأن الله لا يغفر أن يشرك به، وكل أعمال الكفار لا تنفعهم في الآخرة. قد تنفعهم في الدنيا من حيث أن الله تبقى لهم أمورهم في أعمالهم يزون عليها في الدنيا من حيث بقاء الأموال ويستمون من الآفات وتكثر أموالهم وتكثر أولادهم ويكون لهم ذكر في الدنيا ذكر حسن ونحو ذلك. وخاصة أن سنن الله في الدنيا وتكلمنا عن هذا كثيرا أن السنن في الدنيا أن من أخذ بالسنن تنتج نتائجها بإذن الله. الأسباب في الدنيا من أخذ بها غالبا تنتج نتائجها بإذن الله، لأن الله عز وجل بنى الدنيا على أسباب وعلى سنن، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فمن أخذ بالأعمال والنتائج ومن أخذ بالأسباب فإنها تؤدي النتائج، فمن زرع حصاد ومن اجتهد نجح فهذا هو جزاؤهم في الدنيا. أما الآخرة فلا ينفع، لا ينفع عند الله في الآخرة إلا إذا كان العمل مبنيا على قضيتين كبرين، الأولى الإخلاص وهو التوحيد، والثانية الاستقامة على شرع محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي التي بها يكون جزاء في الآخرة. فأي عمل يرجى به وجه الله عز وجل والدار الآخرة فإنه لا بد أن يستكمل هذين الركنين الإخلاص والتزييد لله عز وجل، وهذا كما قلنا هو التوحيد، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الحنيفية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا هو أسباب القبول، ولا يقبل عمل قد تخلف عنه هذان العنصران أو أحدهما. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه، أو من أحدث في أمرنا هذا أيضا ما ليس منه فهو رد. فالكفار قد يكون صلى الله عليه وسلم جمعوا الأمرين، فقدوا العنصرين، فقدوا الركنين، فقدوا الإيمان وفقدوا المتابعة والاستقامة على منهج الله عز وجل. ولهذا قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الهباء قال العلماء إنه هو أصغر شيء حتى لا شيء، لكن حاول العلماء أن يقربوا فقالوا إنه إذا رأيت النور قد دخل من قوة ورأيت هذه الذرات التي تسبح في الهواء، قالوا إن هذا هو الهباء، وهو لا قيمة له، لا ترى شيء ولا تمسك شيئا. فإذا كان نور دخل من قوة في غرفة مظلمة وكان فيها يعني إما قلب غبار أو نحو ذلك فإنك ترى الأشياء، قال هذا هو الهباء، بل ما هو أقل من ذلك، فهو لا قيمة له البتة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مذرا، فكل أعمال لا تنفعهم. ولا شك أنه لصاحب القلب هذا وعيد، وعيد شديد، يعني فكل ما ترى في أعمال الدنيا وأهل الدنيا من إنتاج وما يسمونه إنجازات وما يسمونه، كل هذا لا ينفع، لا ينفع أبدا، إلا إذا كان العبد مؤمن بربه ويرجو لقاء الله عز وجل واستقام على طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا لا ينفع أبدا. الدنيا قد والدنيا ممر وما ولا تسوي شيئا ولا تستحق أن الإنسان يأخذ بها حسابه، إلا بمقدار ما أمر الله عز وجل بإعمارها على النحو أيضا في قدر قدر، وإلا لا 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 قيمة لها. ثم قال سبحانه أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، كما قلنا هذا هو شأن القرآن في أسلوبه في ترغيبه وترهيبه، فلما ذكر أحوال الكافرين ذكر أحوال المؤمنين لك على جهة الاختصار، وأيضا لأن الحديث كله مع الكفار، ولهذا لم يأتي الكلام مفصلا في أحوال أهل الإيمان، لأن كل الكلام من أول السورة تقريبا إلى آخرها كله حديث مع الكفار مخاطبة لهم وردود عليهم وتأييد وتثبيت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء هنا على جهة التعريض بالكفار، فقال أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، يعني يا أيها الكفار كأنكم تسألون أو تسألون عن وما مصير المؤمنين، هذا هو مصيرهم أصحاب الجنة، وهم ولم يقل مؤمنون لأنهم معروف أنهم المؤمنون، لأن بمعنى لأن الكفار أكثر ما يتطلعون إلى الجزاء، الكفار يتطلعون إلى الجزاء، الجنة أصحابها هم هؤلاء أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، مستقرا اللي هو نهاية المصير، ما حيلا طبعا الدنيا كلها مساء مزرعة، الاستقرار هناك خير مستقرا. وكما قلت طبعا هنا الخير ليس على بابه، وإن المراد بمعنى أنه لأن ما في مقارنة بين الجنة والنار حتى يقول هذه خير من هذه. وأحسن مقيلا، الأصل في المقيل هو أنه الذي يكون بعد الهاجرة، القيلولة هي التي بعد الضحى، الإنسان عادة إذا اشتغل في أول النهار احتاج إلى قيلولة بعد شدة الحر، فهذه من القيلولة. وقيل إن الناس تحاسب في ذلك الوقت في تلك الفترة، فالمؤمنون يدخلون الجنة في ذلك الوقت في وقت القيلولة، يدخلون في وقت القيلولة، ولهذا قال أحسن مقيلة، أو المقيل بمعنى المصير، فهم خير مقاما خير مستقرا وأحسن مقيلا. ما سر بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه.